قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن أردت أن نؤمن بك ونتبعك على ما جئت به ائتنا بقرآن غير هذا الذي فيه سب آلهتنا وشتمهم وانتقاصهم والدعوة إلى عدم الاتباع والمحاربة لهم، أو خلي القرآن كما هو وبدل الآيات التي فيها نقد وطعن لآلهتنا كاللات والعزى ومنات وما إلى ذلك بدلها وليبقى القرآن عندك. هذا اقتراح قدمه 10 طغاة من أولئك المشركين، اقترحوا على الرسول هذا، إما أن يبدل القرآن بالكلية أو يبقيه ولكن يحذف الآيات التي فيها انتقاص لآلهتهم وعدم اعتراف بها. هكذا قالوا للرسول والله يحكي قولهم ويقرعه في هذا الكتاب. قال الذين لا يرجون لقاءنا، لو كانوا يؤمنون بالبعث الآخر ولقاء الله والحساب والجزاء والله ما يقولون هذه القول الفاحشة. والرسول لا قدرة له على أن يبدل الكتاب أو يغيره أو يأتي بكتاب آخر، لكن العمى والضلال حملهم على مثل هذا القول الباطل، إذ قالوا ائتنا بقرآن غير هذا أو بدله. أنت بين خيارين، إما ائتنا بقرآن غير هذا القرآن بكامله أو بدل الآيات التي فيها الطعن والنقد لآلهتنا وبذلك نتبعك ونصدقك فيما تقول به. فأمره تعالى أن يرد عليهم قائلا قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، لا قدرة لي على هذا، وهل يستطيع أن يبدله ولو اجتمعت البشرية تقدر على تبديل القرآن بقرآن؟ ما يكون أبدا وليس من شأني ولا يتم هذا لي أن أبدله من تلقاء نفسي، كل ما في الأمر إن أتبع إلا ما يوحى إلي فقط، لا أملك أن ينزل علي القرآن أو لا ينزل، أنا فقط مأمور باتباع ما يوحيه الله إلي ويأمرني به أو ينهاني عنه، أما أنني أملك هذا التملك أغير وأبدل في كلام الله أو استبدل بكتاب آخر كالتوراة والإنجيل فهذا ليس من شأني. وهو كذلك إن أتبع أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي، من الموحي إليه؟ الله جل وعلا. وعرفنا الوحي الإعلام السريع الخفي، إذا الرسول بين الناس جالس ويتلقى الوحي إعلام سريع خفي لا يعرفه غير من يوحى إليه. ثم قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أخاف إن عصيت ربي فبدلت كلامه وحرفت كما تحبون وتريدون، أنا أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ألا وهو عذاب يوم القيامة. وفي هذا الجزء تقرير للبعث الآخر والحياة الثانية والجزاء الذي يتم فيها. إني أخاف إن عصيت ربي خالقي ومالك أمري والموصل لي والموحي إلي، أخاف إن عصيت عذاب يوم عظيم ألا وهو يوم القيامة، يوم تقوم الخليقة من قبورها للحساب ثم الجزاء. ثم أمره تعالى أيضا أن يقول لهم قل لو شاء الله ما تلوت عليكم، لو شاء الله أنني ما أتلو عليكم ما تلوت عليكم، لو شاء الله أنه ما ينزله ما أنزله، لكن شاء الله أن ينزل كتابه وأن يأمرني بقراءتي عليكم وتلاوته لتعلموا وتفهموا وتعملوا. قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم، أي هو الله تعالى به، أي ولا أعلمكم به، ولكن اقتضت حكمته ورحمته أن يختار منكم رجلا ويوحي إليه ما به يكمل المؤمنون ويسعدون ويشقى المكذبون ويهلكون. وهذا سر الحياة بكاملها. ما علة الحياة الأولى؟ العمل بما يزكي النفس أو يخبطها. ما سر الحياة الثانية؟ لما؟ للجزاء على العمل في الدنيا. قل لو شاء الله ما تلوته، أي ما قرأته، أي القرآن عليكم، ولا أدراكم، أي لو شاء الله ما أعلمكم به بالمرة، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. العمر بمعنى الحياة، حياة المرء التي يقضيها يسمى عمر، يقصر ويطول. فقد لبثت فيكم، هذا البرهن أو التدليل على أنه يتلقى العلم من الله، لا يملك شيئا أبدا إلا ما يعطيه الله عز وجل. فكيف تقول أو بدل هذا القرآن بقرآن آخر، أو بدل فيه الآيات التي ما توافقنا لأنها تقدح وتسب وتشتم آلهتنا؟ هذا ما يملكه هو. فقد لبثت فيكم عمرا وهو 40 سنة، إذ عاش صلى الله عليه وسلم 40 عاما لم يعرف شيئا عن الدين، عن الإسلام، عن الآخرة، ما أوحي إليه بشيء، حتى بلغ 40 من عمره وفاجأ الوحي في غار حراء، ورأى المنام 6 أشهر والوحي مناما، ثم بعد ذلك صار جبريل يأتيه ويوحي إليه. فهل الذي عاش 40 سنة ما تكلم بوحي ولا قرآن ولا حكمة ولا، والآن تقولون افترى وكذب وقال؟ كل ما في الأمر حقيقة واحدة ثابتة، إما في نهوضه وبلوغه أو في 35 حادثة معينة. لما جددت قريش بناء الكعبة، البيت العتيق، وانتهوا في الجدار إلى موضع الحجر الأسود، اختلفوا من هي القبيلة التي تشرف بأن تتناول الحجر وتضعه في مكانه، فتنافسوا في هذا، كل قبيلة تقول نحن أحق بهذا، فاختلفوا وتنازعوا وبقوا. ماذا يفعلون؟ البناء متوقف على وضع الحجر، ثم يوضع البناء فوقه. فقالوا بعد إرشاد من أرشد، نحكم أول رجل يدخل علينا. فكان أول من دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا الأمين، هذا محمد الأمين، وكان معروفا بالأمن والأمانة، لا يشك في هذا أحدهم، الصدق شعاره وطابعه. قالوا هذا الأمين نحكمه، فحكموه، فأمر أن يؤتى بخرقة واسعة كبيرة، وأن تتناول القبائل، كل قبيلة بطرف منها، بشق منها، ووضع الحجر في تلك الخرقة وحملوه، ثم تناوله ووضعه بيديه الشريفتين في مكانه. هذا تم له في الجاهلية قبل الإسلام. قبل هذه الحادثة لا شيء، فقط معروف بالطهارة والصدق والوفاء، لكن ما أحيي إليه ولا عرف شيئا عن الدين. وما ننسى أيضا أنه كان يكره الشرك والمشركين قبل الإسلام، والحادثة التي حدثت وقررناها في السيرة هو أنه ليلة من الليالي علم أن عرسا وحفلا سيقام في مكة وهو خارج مكة يرعى الغنم مع زميل له، فقال لزميله: تسمح لي أن أذهب الليلة أحضر هذا الحفل وأنت ترعى الغنم غنمي مع غنمك؟ فأذن له فذهب وجلس في الساحة التي يقام فيها الحفل، فأخذه النوم فنام فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، فلم يشهد الحفل ولا أغاني ولا رقص ولا عادات جاهلية قط، صرفه الله صرفا كاملا. جاء قبل غروب الشمس أو بعدها قبل الحفل، فأخذته سنة من النوم فنام فلم يستيقظ إلا على حر الشمس. وأخرى أيضا ما ننساها، لما كانوا يبنون الكعبة كان يحمل الحجارة على عاتقه بدون ما إزار وإلا رداء فوقها، فرحمه عمه العباس فقال: أي محمد، ضع طرف إزارك على كتفك واحمل الحجارة على كتفك فلا تضرك. استغفله فغفل وأخذ طرف إزاره فوضعه على كتفه فبدت عورته فخر صاعقا، ما رضي أن تكشف عورته فوقع على الأرض. والشاهد عندنا في قوله: قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا. عمر إنسان 40 سنة، ما قلت لكم شيئا ولا أمرت ولا نهيت ولا أعلمت ولا أخبرت. نعم، قل لو شاء الله ما تلوت ولا أدراكم فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. فلو كان هناك عقل وعقلاء يفهمون أن الذي عاش 40 سنة ما قال ولا أمر ولا نهى ولا كيف بعد 40 سنة يدعي ويكذب ويقول كذا وكذا، لولا أنه أوحي إليه بعد 40 وعلم وأمر أن يعلم. فحجة قاطعة هذه، لكن ينتفع بها العقلاء، أما الذين لا عقول لهم أو شهواتهم تقودهم حيث شاءوا فلا يفهمون هذا ولا يبصرون. ثم قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. والله لا أحد أظلم من إنسان يكذب على الله ويقول أوحى إلي وأمرني ونهاني، والله ما أوحى إليه ولا أمر، أو من إنسان كذب بآيات ربه وهي تنزل وتتلى وهو ينكرها ويجحدها ولا يؤمن بها. هذا إخبار الله تعالى وهو الواقع. لا أحد أظلم من رجلين، أحدهما كذب بآيات الله والثاني افترى على الله وكذب عليه. إذ قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. لو قيل لك: من أظلم الظالمين؟ الذي كذب بآيات الله والذي افترى وكذب على الله وقال أوحى إلي أو أمرني وهو لم يأمره ولم يوحي إليه. فلهذا الرسول مبرأ من هذه التهمة، وهي أن القرآن من نفسه ومن عنده، ويستطيع استبداله بغيره أو حذف آيات وإثبات أخرى. هذه النظرية مردودة من أساسها. ثم قال تعالى: إنه لا يفلح المجرمون. من هم المجرمون؟ بيض أم سود؟ عرب أم عجم؟ من هم؟ واحدهم مجرم، أجرم على من؟ على ولده قتله، على مال يحرقه، أشار من علامة على نفسه، صب عليها أطنان الذنوب والآثام فاسودت وتعفنت وتلطغت وأصبحت مبغوضة لله وملائكته. فصاحبها لن يفلح ولن يفوز ولن يساكن الأبرار في دار السلام، وذلك لخبث نفسه. والنفس تخبث بماذا؟ بالبول والخرء أو بالحمى والطين، تخبث بالذنوب والمعاصي. فالذي يكذب على الله ويقول قال الله أو أمر الله أو نهى الله حرم الله والله ما فعل، هذه الكذبة تلطخ نفسه ويكون قد أجرم على نفسه أشد الإجرام. كالذي يأتيه وحي الله وأمر الله وكلامه فيكذب به ويقول ما نؤمن بهذا، خرافة أو ضلال أو ما إلى ذلك. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. اللهم أعذنا من أن نكون من المجرمين الذين يجرمون على أنفسهم بما يفعلونه من إجرام في الناس، يكذبون ويسرقون ويزنون ويقتلون، كل ذلك إجرام على أنفسهم. والآية الأخيرة يقول تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية نرجئها إلى غد إن شاء الله، ذات قيمة وأثر في حياة المسلمين. إذن خلاصة الدرس، عرفنا معشر الأبناء والإخوان أن مشركين كانوا يلحون على رسول الله ويطالبونه بتبديل القرآن بقرآن آخر أو بتبديل بعض الآيات بآيات أخرى، تلك الآيات التي فيها إنكار الشرك والمشركين وذكر الآلهة المبطلة. هؤلاء طغاة أهل مكة أهلكهم الله. ثانيا علة إنكارهم وتكذيبهم هو كفرهم بيوم القيامة، هو تكذيبهم بالبعث الآخر والجزاء فيه على العمل، إذ قال تعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا، أما الذين يأملون ويرجون لقاء الله والوقوف بين يديه لا يقفون موقف شائن أبدا، لا ظلم ولا اعتداء ولا إجرام لا على أنفسهم ولا على غيرهم، ولكن لأنهم مكذبون بيوم القيامة وهو الركن الخامس من أركان العقيدة الإسلامية. ثم قوله تعالى قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به، هذه حجة تقطع كلامهم وتفصل ما عندهم عن الحق. لما؟ الرسول عاش 40 سنة معهم ما تكلم بقرآن ولا بوحي ولا أمر ولا نهى، بعد 40 سنة يفتري ويكذب ثم يأتي بهذه العلوم والمعارف التي لو تجتمع الخليقة كلها ما أتوا مثلها. قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به، أي ولا أعلمكم الله به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وفي الآية تقرير مبدأ أن ذا العقل هو الذي يخاطب بالعلم ويفهم، والذي لا عقل له لأنه فسد أو تملك الشيطان بما زين وحس له من أباطيل فهو لا يعي ولا يفهم، وإلا هذا الكلام كان يصعق أحدهم عند سمائه. وأخيرا عرفنا من أشد الناس ظلما، رجلان أحدهما كذب على الله والثاني كذب الله وكذب بآياته. الظلم كثير والظالمون كثر، ولكن أظلمهم رجلان، رجل كذب على الله وقال أحل الله حرم الله أمر الله شرع الله، الله وصفه كذا الله يفعل كذا، كله كذب على الله، هذا شر الخلق. وآخر كذب بما جاء عن الله فلم يؤمن بآيه ولا بكتابه ولا بوحيه، وكلما بينت له أمر الله يكرهه، نهيته لا يقبل الانتهاء، وهكذا هذان الرجلان لا أظلم منهما، بدليل قوله تعالى فمن أظلم، الاستفهام للنفي، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. ثم أخبر تعالى أن هؤلاء من المجرمين والمجرمون لا يفلحون. هل تعرفون الفلاح؟ ما الفلاح يا أهل الحلق؟ ما الفلاح؟ كسبك شاة أو بعيرا، نجاحك في امتحاناتك في تجارتك، ما الفلاح؟ الفلاح هو الفوز، قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه. أفلح ما معنى أفلح؟ فاز. ما الفوز؟ قال تعالى في بيانه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، أيتها الشغيلة يا عملاء يا عاملون، متى توفون أجوركم؟ يوم القيامة. فلهذا اعملوا ما طاب لكم من خير أو شر، فالجزاء ليس في الدنيا، ذي دار عمل، العمل بعد الموت، الجزاء بعد الموت. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فما الفوز؟ النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار، فاز فلان من فلان، أي نجا من عالم الشقاء وارتقى إلى عالم السعادة واستقر في النعيم المقيم. والله تعالى أسأل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والملقات بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك ليوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر محرم لعام 18,400 من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الثلاثاء من يوم الاثنين، والليلة التي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال: فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم. قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع صورة يونس بن متى المكية المباركة الميمونة، ومع هذه الآيات التي تدارسنا بعضها بالأمس واليوم نتدارسها جميعا. والله نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونتعلم ونسمع. وهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة الآيات مجودة مرتلة ثم نتدارسها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتِ بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية أي التي نزلت بمكة قبل الهجرة النبوية إلى المدينة، هذه الصور تعالج قضايا معينة ألا وهي التوحيد والوحي والبعث الآخر. الصور المكية التي نزلت بمكة تعالج قضايا معينة ألا وهي إثبات التوحيد لله عز وجل بحيث لا يعبد إلا الله، ثانيا إثبات الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا تقرير مبدأ المعاد والحياة الآخرة للحساب ثم الجزاء، وهذه أصول العقائد. وهكذا كل آية ندرسها نجد وتعالج هذه القضايا. وإليكم هذه الآيات، قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، آيات من هذه؟ آيات الله واضحة، من أوحاها وأنزلها؟ الله، إذن الله موجود حي قيوم، من نزلت عليه؟ لن يكون إلا رسول الله. قال الذين لا يرجون لقاءنا أي المكذبون بالبعث الآخر، المكذبون بيوم القيامة والساعة الآخرة هم الذين لا يرجون لقاء الله، ماذا قالوا؟ إيت بقرآن غير هذا، يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إيت بقرآن غير هذا القرآن، وهذه ماذا؟ غطرسة، جهالة، ظلم. وهل الرسول يملك أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن؟ لكنه التحدي والعناد والمكابرة، ائتنا بقرآن، ائت بقرآن غير هذا أو بدله. والمراد من هذا يريدون استبدال الآيات التي فيها التنديد بالشرك والمشركين والوعيد الشديد لهم، يريدون أن يستبدلها بآيات أخرى لا تذكر آلهتهم ولا تندد بها ولا تسبها وتشتمها، وحينئذ نؤمن معك ونؤمن بك. عشرة من شياطين قريش اجتمعوا على هذا المبدأ وخاطبوا رسول الله بهذا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، فقال الله لرسوله وهو وليه ومولاه يعلمه كيف يرد عليهم، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ليس من شأني ولا من طوقي وقدرتي واستطاعتي أن أبدل كلام الله، ماذا تطالبون؟ قل لهم يا رسولنا ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ذي هي وظيفتي ومهمتي، هذا هو موقفي، ما عندي موقف آخر، وهو أنني أتبع وأمشي وراء ما يوحي الله تعالى إلي، أقول ما يقول وأمر بما يأمر وأبشر بما يبشر، ليس عندي وراء ذلك شيء، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يوم عظيم هو يوم القيامة، يوم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هذا هو اليوم العظيم إني أخاف إن عصيت ربي فقلت ما لم يقل وادعيت ما لم ينزل إلي ويوحي به إلي أخاف من هذا عذاب يوم القيامة تقرير لمبدأ البعث الآخر ثم قال له أيضا الله معه والله مع أوليائه يوجه ويرشد ويعلم ويهدي قل يا رسولنا لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم هو تعالى به لو شاء الله ما أنزل هذا القرآن أبدا ولا أعلمكم به ولكن مشيئة الله إذن فلنستجب لله ونقبل دعوته والدليل فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي 40 سنة تكلمت بالقرآن دعوت إلى شيء نددت بآلهتكم ماذا 40 سنة وأنا معكم عمر كامل ثم أوحي إلي فأنا متبع ما يوحي الله تعالى إلي فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون لو كان هناك عقول صافية واضحة يفهمون هذا الأمي 40 سنة ما تكلم بشيء والآن يتكلم بالعجب العجاب ألم يكن هذا وحي الله وكتابه إليه لكن أين العقول ثم قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته هذا التقرير الإلهي لا أحد في الخلق أظلم أعظم ظلما وأكثر ظلما ممن يكذب على الله عز وجل أو يكذب بآياته لا أحد أظلم مهما كان نوع ظلمه ممن يفتري على الله الكذب أو يكذب بآياته وهم يريدون من رسول الله أن يكذب على الله ويفتري عليه فكيف يقع رسول الله في هذه الورطة لو كانوا يعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقد بينا أمس الذي يقول قال الله والله ما قال يقول شرع الله والله ما شرع يقول حرم الله والله ما حرم يقول أخبر الله بكذا والله ما أخبر كل هذا الافتراء على الله عز وجل فلهذا لا يحل لإنسان أو ملك من الملائكة أن يقول إلا ما قال الله عز وجل وإلا يقع في هذا الظلم العظيم وصاحبه لن ينجو ولن يفوز أبدا فلنحذر القول على الله فالذين ينسبون إلى الله أقوالا وأعمالا وصفات وأشياء وكلها كذب يا ويلهم من عذاب الله يوم القيامة كالذين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته والذي يكذب بشرع الله وقوانينه التي أنزلها يكذب بلقاء الله يكذب بأنبياء الله ورسل الله يكذب بما فرض الله يكذب بما حرم الله نفسك الذي يفتري على الله كذب كلاهما لا أظلم منهما فنبأ إلى الله تعالى أن نكون أحد منهما لا نكذب على الله ولا نكذب الله في شيء ما أخبرنا الله بخبر إلا قلنا آمنا به صدقنا به أطاقت عقولنا وقدرت عليه وعجزت عن إدراكه أخبرنا رسول الله أن الله ينزل في الثلث الآخر من الليل إلى السماء الدنيا وينادي هل من داعي هل من مستغفر قلنا آمنا بالله لا نقول كيف ولا نقدر على تقديره وتصوره أخبر تعالى أنه قال وجاء ربك والملك صفا صفا ما نقول كيف يجي أبدا. آمنا بالله وبما جاء عن الله من طريق كتاب الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن نكذب بآيات الله أو نفتري والعياذ بالله الكذب على الله. إنه لا يفلح المجرمون، هذا الختم، لا يفلح المجرمون. وبالأمس عرفنا الفلاح، إنه الفوز، وهو النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. إذا قيل لك من الفائز يوم القيامة بما تجيب؟ الذي زحزح عن النار هكذا وأدخل الجنة هو أعلن عن فوزه، فاز فلان بفلان. وآية والشمس وضحاها التي تحمل ذلك الحكم العظيم الذي لا يمكن أن ينقض أو يعدل أبدا أو يعقب عليه. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا ليت البشرية وصل هذا وفهمته وعرفته. أقسم الجبار بأيمان عظيمة على هذه الحقيقة، قد أفلح من أبيض أسود عربي عجمي تميم شريف إنسان، قد أفلح من زكاها. من هي هذه التي تزكى؟ خديجة وإلا عائشة؟ إنها النفس البشرية. وزكى ليس معنى قال أنا ولي الله، أنا عبد الله، أنا كذا، لا لا هذه ليست تزكية. تزكيتها تطيبها وتطهيرها حتى تصبح في إشراق ونور كهذه الكواكب. وأقرب من هذا أن تصبح كأرواح الملائكة، ليس عليها دخن ولا غبار ولا نتن ولا عفونة. هذه الروح التي يرضى الله أن تجاوره في الملكوت الأعلى، الروح الخبيثة العفنة المنتنة بأوضار الذنوب والآثام ليس أبدا لها أن تنزل بالملكوت الأعلى. وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذ ملك الموت وأعوانه الروح يعرجون بها إلى السماء، فإذا وصلوا لسماء الدنيا استأذنوا، إذن لنا ندخل، فيقال لهم من معكم؟ ما هذه الروح الطيبة الطائرة؟ يفتحون لهم الباب سماء إلى سماء إلى السماء السابعة إلى الجنة دار الأبرار. وإذا كانت خبيثة لا يفتح لها الباب ولا تدخل، وترجع إلى سجين الطبقة السفلى في الكون. والذي يريده أن يفهمه المستمعون والمستمعات أن سعادتنا كشقائنا منوط بزكاة أنفسنا أو بتخبيثها وتجسيتها، لا نسب ولا مال ولا شرف ولا أبدا. إن زكيت نفسك يا عبد الله، إن زكيت نفسك يا أمة الله، أصبحت أهلا لدار السلام ومجاورة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. من عفن نفسه وأوضرها وأنزل بها الذنوب والآثام محرم عليه أن يدخل دار السلام. هيا نزكي أنفسنا. ما هي مواد التزكية؟ ماء صابون نظيف تايد ولا أي نوع من الروح؟ ما نستطيع نغسلها بالماء والصابون، نغسل أبداننا وأجسامنا نعم، أما الروح وهي من شأن الله عز وجل لا، ما تزكى بالماء والصابون ولا بالعطورات، وإنما تزكى بمادتين لا ثالث لهما. من يعرفهما؟ قولوا الإيمان والعمل الصالح ورددها حتى تموت ولا تشك ولا يرد أحد. لا تزكو النفس لا تطيب لا تطهر والله إلا على الإيمان والعمل الصالح، كما أن الجسم لا يطيب ولا يطهر إلا على الماء والصابون. تزكو على الإيمان الصحيح والعمل الصالح الذي شرعه الله لتزكية نفوس، من الصلاة إلى الزكاة إلى سائر العبادات. كل هذه العبادات سرها علتها حكمتها أنها تغسل النفس وتزكيها حتى يرضى الله عنها. أما الله ليس في حاجة إلى شيء من هذا. وتدسي النفس بأية مادة؟ بالشرك والمعاصي. قد أفلح من زكى نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وخاب وخسر من دساه بالشرك والمعاصي. معاصي من؟ معاصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ثم قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يخبر تعالى أن المشركين من قريش وغيرها في مكة وخارجها يعبدون من دون الله آلهة، وهي أصنامهم وتماثيلهم التي نصبوها حول الكعبة 360 صنم، وهي التي في بيوتهم وفي ساحاتهم وأحواشهم منصوبة يعبدونها مع الله عز وجل. وقد ذكرت اللطيفة، لطيفة الأعرابي الذي كان له إله صنم في مكان ما في بعض الأودية يعتز به ويأتي للحاجة يطلبها منه، فجاء يوما فوجد الثعلب قد رفع رجله ويبول عليه، اندهش تعجب، الرب الإله يبول عليه ثعلبان؟ فوقف مشدوها ثم قال: ماذا؟ رب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب وتركه إلى الأبد. يعبدون من دون الله أي غير الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. لو ما عبدوه ما يضرهم، ولو عبدوه والله ما ينفعهم. وهنا أذكروا ما جاء في سورة نوح عليه السلام، وهم خمسة أصنام: يغوث ويعوق ونصر وود وسواع. هؤلاء كانوا رجالا صالحين موحدين يعبدون الله عز وجل في فترة قبل نوح ب200-300 سنة، فماتوا كما يموت كل إنسان بأجله. فلما ماتوا زين الشيطان للمؤمنين الغافلين الجاهلين عبادة تلك الذوات الميتة، وقال لهم: اصنعوا لهم تماثيل، هذا يغوث وهذا يعوق وهذا يسوع وهذا نصر، حتى إذا رآهم العبد ينشرح صدره تطيب نفسه يبكي يقبل عليهم، أنفع مما تأتونهم وهم في القبور في الأرض. ففعلوا وجعلوا لهم تماثيل، كل تمثال بهيئة صاحبه. وتمضي القرون ووالله لقد رأيت بعيني هذه صورة لولي رسموها له في لوحة كأنك تشاهد بعمامته، ووضعوه على ضريحه بحجة حتى إذا زرته تشاهده، هذا في العالم الإسلامي هذه الأيام. إذن فلما عبدوهم من دون الله أرسل الله تعالى إليهم نوحا وقاوم ذلك الشرك 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم ينجو من تعذيبهم وضربهم وأذاهم له، ومع هذا صبر واحتسب ورفعه الله وقبض الله روحه، ولم يبق من المسلمين إلا 89 نسمة. إذن فالمشركون في الجزيرة وصلتهم هذه التماثيل من الشام، عمرو بن لحي هو الذي جاء بالصور وعلمهم كيف يرسمونها ويصنعون مثلها وأخذوا يعبدونها كما أخبر تعالى بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم لو أراد أن يضرهم ولا ينفعهم لو أراد أن ينفعهم، أي لا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ما معنى ويعبدونهم؟ يصلون لهم، يصومون، كيف يعبدونهم؟ العبادة الحق الحب، والحب وإلا لا، والرغبة والخوف والرهبة، فهم يحبون أصنامهم ويرغبون فيها ويخافون منها، فيحملهم ذلك على دعائها ويحملهم ذلك على الحلف بها وتعظيمها، يحملهم ذلك على الذبح والنذر لها، وتلك هي العبادة. كما أنهم يعكفون حولها ويسجدون لها، ذي أنواع العبادات. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لما اعترض عليهم رسول الله وندد بشركهم احتجوا، قالوا هؤلاء يشفعون لنا عند الله، لأنهم يوم القيامة، لأنهم لا يؤمنون بالبعث الآخر، ولكن يريدون في الدنيا إذا أصابتهم نكبة من النكبات، مصيبة من المصائب، يفزعون إلى آلهتهم تشفع لهم عند الله فيفرج ما بهم، أو إذا احتاجوا إلى طعام أو شراب أو مال أو كذا يفزعون إلى آلهتهم يستشفعون بها عند الله فتشفع لهم عند الله فيعطيهم الله منافعهم. هكذا والله العظيم ما هم يعبثون، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله كيف يشفعون لهم، لا بد أن يأتوا إليهم ويتمرغوا بين أيديهم ويسألونهم ويستشفعون بهم ليقضي الله حاجاتهم أو يرفع البلاء والشقاء عنهم. هذا إخبار الله عز وجل، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. مرة ثانية، هم لا يؤمنون بيوم القيامة حتى نفهم يشفعون لهم يوم القيامة، لا يشفعون لهم في الدنيا. صاحب هذا الإله إذا مرض ولده أو تطلق زوجته يأتي إليه يشكو إليه ويدعوه ويستغيث به متوسلا به إلى الله، لأنهم يعلمون أن رب هو الذي بيده كل شيء، وهو الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع، يعرفون هذا بالفطرة وبما ورثوه عن إسماعيل وإبراهيم. وحالهم تجددت، وأصبح بعد القرون الثلاثة المسلمون من أندونيسيا إلى المغرب إلى موريتانيا يعبدون الأولياء كعبادة المشركين للأصنام، لا يركعون ولا يسجدون، ولكن كما علمتم يستشفعون بهم عند الله فيسألونه يستغيثون بهم، يا سيدي فلان أنا في كذا، يشكون آلامهم إليهم، يقولون لهم اشفعوا لنا كما كان المشركون. ولطيفة من لطائف الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وإياه قالها، قال مشركو اليوم شركهم أفظع من مشرك الأولين. كيف يا شيخ محمد؟ قال هؤلاء يفزعون الأولياء في الرخاء والشدة على حد سواء، والأولون يفزعون في الشدة فقط، لا فرخ، وهؤلاء فرخ وشد. ولا تعجب من قولة الشيخ، هذا الشيخ رشيد رضا في مناره لما شرح هذه الآية قال: ويا للأسف ويا للحسرة، علماء الأزهر علماء الأمة الإسلامية يصدرون مجلة خاصة بنشر هذه الضلالات والخرافات وينشرون في العالم الإسلامي، وهي عبادة القبور والأولياء بحجة التوسل بهم فقط والاستشفاع، وليس عبادة يعبدونه. عرفتم؟ الأزهر الشريف في وقت مضى يفعلون يصدرون مجلة خاصة بنشر التوسل وسيلة والخرافات تأييدا للظلم والشر والفساد في العالم الإسلامي. ومن ثم جاء الله عز وجل بمحمد بن عبد الوهاب ونشر دعوة التوحيد. وهنا بالمناسبة مرت بنا آية ما تلوناها، وهي قول الله تعالى: وإن يكذبوك ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال الشيخ رشيد رضا: لما جلس عبد العزيز تغمد الله برحمته بالعتيبية بمكة في قصر الملك الذي كان قبله من الأشراف أو الأتراك، دخل عليه الشيخ محمد عبده وهو جالس وفاتحه بهذه الآية الكريمة، وهي: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، هذا هو الشاهد، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قال: واندلع السلطان بالبكاء يبكي، لأنه كان يفهم عن الله عز وجل. معاشر المستمعين، الحمد لله دعوة التوحيد جزى الله عبد العزيز عنها خيرا، وعبد الوهاب قبله كذلك، وجزى الله علماء الأمة ونشرت هذه الدعوة وانتهت هذه الضلالات. عبادة القبور نادرة الآن، توجد قباب عليها كذا، ولكن أكثر الناس لا يأبون بها ولا يقبلون عليها بسبب نشر هذه الدعوة والعودة إلى التوحيد، الحمد لله. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. الآن سمعتم من يقول حق سيدي فلان؟ ما في. في من يقول راس فاطمة أو حق رسول الله؟ ما في. 20 سنة ما تسمع هذا. قبل كان في الأمة كلها هاوية إلا ما شاء الله في أي بلد كان، أما الذبائح والولائم والمواسم لا تسأل، وعجل البدوي معروف محفوظ، عجل البدوي كل عام عجل. في بستاننا عندنا نخلة الشيخ سيدي أحمد، والله العظيم أبي جعلها ثم أبطلناها، ما كان العالم الإسلامي إلا في ظلام، والآن والحمد لله حقا والله استنار العالم الإسلامي وراسخت دعوة التوحيد بين المسلمين، وأصبح يعزف المؤمن أن يقول يا سيدي فلان وينادي ميت من الموتى. وحزن لذلك اليهود والنصارى والثالوث فاحتالوا علينا، فهم يبحثون كيف يثنون ووصنا من جديد، فسلطوا علينا الشاشات والتلفاز والصور لننجذب إلى ذلك الباطل، ويغنون ويفرحون، والله العظيم لفعلهم. آخر ما كان عندكم البرانيط الآن عند أولادكم وإلا لا، توزع مجانا البرانيط، المهم البس برنيطة، أكفر بالله، أثبت أنك غير مسلم. أقول لما انتصرت كلمة التوحيد بوسائط جزا الله ألوى خيرا في العالم الإسلامي، ماذا يصنع العدو؟ لابد أن يعمل كيف يضرب. فجاء بفكرة هذا التلفاز والفيديو والشاشة وما إلى ذلك والصحن الهوائي، وأقبل الناس نساء ورجال على هذا، وشاع الزنا والفجور وقست القلوب. هيا نكربهم ونحزنهم، لن يوجد في صدوعنا أبدا دش ولا نراه ولا نسمع به، ولا في بيوتنا تلفاز ولا غيره. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ قلوا هؤلاء شفعاؤنا، الله جعلهم شفعاء، ما يعلم الله بهم؟ لو كانوا شفعاء لا أخبر عنهم، كيف تقولون هؤلاء شفعاء عند الله؟ الله ما يعلم يعني، وتنسبون إليه شيء وهو لا يدري ولا يعلمه؟ سبحان الله وتعالى عما يشركون، تقدس الله وتنزه أن يكون لا يعلم ما يجري في السماوات والأرض والكون، وتكون له شفعاء عنده ولا يديها ولا يعلمها. وتعالى وتنزه وتقدس عما يشرك المشركون من تلك الأوثان والأصنام والعياذ بالله تعالى. نعم، هداية الآية لا بأس. معاشر المستمعين والمستمعات، دائما نقول والله إن لكل آية هداية، كل آية من كتاب الله لا هداية، تهدي من آمن بها وعمل بما فيها. فهيا بنا إلى هداية هذه الآيات التي درسناها يومين. أولا، من الدعوة إلى الله تعالى تلاوة آياته القرآنية على الناس تذكيرا وتعليما. ما معنى هذه الجملة؟ من الدعوة إلى الله وأسبابها تلاوة آيات القرآن كذا، لأجل التذكير والتعليم. تجلس مع ثلاث أربعة وتقرأ آيات تذكرهم بها، دعوت إلى الله عز وجل. الذين يجتمعون على تلاوة آية أو آيات دعوا إلى الله عز وجل بتلك التلاوة. من أين أخذنا هذا؟ وإذا تتلى، لماذا كان الرسول يتلو عليهم يقرأ عليهم؟ لأنهم ماتوا؟ لا، يقرأ عليهم ليذكرهم ويعلمهم، أما الموتى لا يقرأ عليهم. ثانيا، بيان ما كان عليه المشركون من تعنت وجحود ومكابرة. ماذا قالوا؟ قالوا ائتي بقرآن غير هذا وبدله حتى نؤمن بك ونتبعك، هذا تعنت وعناد وإلا لا؟ ثالثا، كون النبي صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة لم يعرف فيها علما ولا معرفة، ثم برز في شيء من العلوم والمعارف فتفوق وفاق كل أحد، هذا دليل على أنه نبي يوحي إليه الله. كونه يقضي 40 سنة لا يعرف شيئا ثم يبرز ويتفوق ويفوق كل الناس في العلم والمعرفة، هذا دليل قطعي على أنه يتلقى الوحي من الله وأنه نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا، لا أحد أعظم من رجلين، لا أحد أعظم من أحد رجلين، من هما؟ الذي يكذب على الله والذي يكذب الله. لا أحد أظلم من أحد رجلين، رجل يكذب على الله تعالى وينسب إليه أشياء، وآخر يكذب الله تعالى في ما أنزله وأوحاه وشرعه. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى: فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. خامسا: إبطال دعوى المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله يوم القيامة ولا في الدنيا، دعوة باطلة. الذين تشفع لهم عند الله يوم القيامة ما هم مشركون الزمان الأول، مشركو الزمان الحاضر، لأن الذين يعبدون الأولياء بالتقرب إليهم والتزلف يقولون يشفعون لنا يوم القيامة وندخل الجنة، وسبحان الله العظيم. أما الأولون ما كانوا يؤمنون بيوم القيامة، يشفعون لهم عند الحاجة إليهم إذا أصابهم جوع وإلى شدة أو بلاء أو أرادوا خيرا وكذا. إبطال دعوى المشركين أن آلهتهم تشفع لهم عند الله يوم القيامة. سادسا: بيان سبب عبادة المشركين لآلهتهم وهو رجاؤهم شفاعتها لهم. السبب الحامل للمشركين على عبادة الأصنام بالذبح لها والنبي والدعاء هو ما يرجونه من الشفاعة منها عند الله عز وجل لقضاء حوائجهم لحصول نفع أو لدفع ضرر. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما نذكر ونسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فهذا درس مبارك من دروس المسجد النبوي الشريف والملقاة بعد صلاة المغرب بفضيلة الشيخ أبي بكر بن جابر الجزائري، وذلك ليوم الأحد الموافق 21 من شهر محرم لعام 1400 من الهجرة النبوية المباركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن مع سورة يونس بن متى المكية المباركة الميمونة، وقد علمنا وزادنا الله علما أن الصور المكية تعالج قضايا من أهم القضايا وأجلها، ألا وهي قضية التوحيد، إثبات العبادة لله وحده دون من سواه من سائر خلقه، وهو معنى لا إله إلا الله، تقرير النبوة المحمدية وإثباتها بالحجج والبراهين، أي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قضية البعث الآخر والحياة الثانية وما يتم فيها من الجزاء على الكسب في هذه الدنيا. وعرفنا وزادنا الله وإياكم معرفة أن سر هذه الحياة هو العمل لا غير. علة هذه الحياة العمل، وأن سر الحياة الثانية هي الجزاء على هذا العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا هنا يراه هناك، ومن يعمل مثقال ذرة شرا هنا يرى الجزاء هناك. وهذه الحكمة في الخلق. وها نحن مع هاتين الآيتين الكريمتين، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتهما مجودة مرتلة من أحد الأبناء، ثم بعد ذلك نتدارسهما، والله نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، هذا خبر. من المخبر؟ الله جل جلاله منزل هذا الكتاب وباعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وراحم هذه الأمة، يخبر فيقول ما كان الناس إلا أمة واحدة. وهنا تأويلان سليمان، والقرآن حمال الوجوه. أولا، وما كان الناس من ذرية آدم في فترة من الزمن بعد آدم وشيث وإدريس كانوا على ملة التوحيد، ثم صرفتهم الشياطين بتزيينها وتحسينها وإيجاد عوامل الفرق بينها فافترقت، فأصبح منهم المؤمن الصادق الإيمان الذي يعبد الرحمن، ومنهم الكافر والجاحد والمكذب والفاسق والفاجر. هذا الوجه هو الذي عليه أهل التفسير. والوجه الثاني أن العرب في جزيرتهم هذه مضت عليهم فترة وهم على توحيد الله وعبادته، إذ عاش بينهم إسماعيل عليه السلام وهو ابن من؟ ابن إبراهيم إمام الموحدين، وانتظم حال العرب وعبدوا الله وحده. ثم بعد ذلك بعد مرور الزمن حصلت الفتنة، ورأسها هو عمرو بن لحي الذي جاء بالأصنام من الشام وأخذ يوزعها ويصف القلوب إليها، فافترقت الأمة، فبقي منهم موحدون قليلون والباقون مشركون وكافرون. هذا الخبر الإلهي. وما كان الناس إلا أمة واحدة لا فرق ولا خلاف، على عقيدة واحدة، على عبادة واحدة، منهج واحد، فاختلفوا أنه لا يقع شيء في هذه الحياة إلا بعد أن كتبه في ذلك الكتاب. وقد كتب أنه لا يواخذ الإنسان بذنبه فيهلكه، وحينئذ تنتهي البشرية، فهو يؤخرهم إلى يوم القيامة، يؤخر العذاب إلى يوم القيامة لتستمر الحياة على ما هي نامية زائدة إلى نهايتها. لو كان كلما اختلفت أمة أو اختلفت ناني عذب الله المجرمين أو الكافرين أو المنافقين لانتهت الحياة. ولكن ولولا كلمة سبقت من ربك، وهذه الجملة فيها تقرير مبدأ القضاء والقدر، فأصبحت الصورة تقرر التوحيد والنبوة والبعث الآخر والقضاء والقدر. ولولا كلمة سبقت من ربك أنه لا يواخذ الناس بذنوبهم وظلمهم لا نزل بهم العذاب وأهلكوا عن آخرهم. ولولا كلمة سبقت من ربك يا رسول الله لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، وينتهي خلاف بأن ينزل العقوبة والعذاب على المنازعين والمخالفين. ولكن سبق في كتاب الله كتاب المقادير أن الناس لا يؤاخذون بذنوبهم في الدنيا بل يؤخرون إلى الآخرة ليلقوا الجزاء الأوفى في دار الشقاء والعياذ بالله. هذه الآية الأولى واتلوها مرة ثانية. يقول تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، سواء قلنا العرب أو قلنا البشرية من قبل، والكل حق. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ما هذه الكلمة التي سبقت؟ أنه لا يواخذ الناس بذنوبهم فيهلكهم إذا أذنبوا، لو فعل هذا ما بقي أحد، ولكن يؤخرهم إلى متى؟ إلى دار الجزاء. وعدنا إلى الحقيقة، هذه الدار دار عمل، عمل الخير والشر، عمل الكفر والإيمان، عمل الصلاح والفساد، والجزاء له يوم آخر، له دار ثانية. أين هي؟ الدار الآخرة بعد نهاية هذه، والساعة قريبة جدا كما كنتم تقرؤون تسمعون. يسألونك عن الساعة أيان موسى، قل إنما علمها عند ربي. إذن فقوله جل جلاله وعظم سلطانه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، ما هذه الكلمة التي سبقت لله وكتبها في كتاب المقادير؟ أنه لا يواخذ الناس بظلمهم، لو واخذهم بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذه الآية صريحة، ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ظهر من؟ هذه البقرة التي نحن على ظهرها، على ظهرها، وإذا متنا فإن تجعلنا في بطونها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ بلى، نحن كالنمل فوقها كالقمل، ومن مات منها تدخل في بطنها وماشية حتى ترسو، فإذا رست السبيل انتهت. أما الآية الثانية فهي قوله جل ذكره: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. من الذين يقولون؟ المشركون، المعاندون، المجاحدون، المكابرون من رؤساء الفتنة في مكة وخارج مكة، يقولون لولا، هل لا أنزل عليه آية من ربه؟ يتحدون ويطالبون بأن تنزل على الرسول آية كآية موسى وعيسى والأنبياء من قبل، أي معجزة خارقة للعادة. وقد طالبوا، هذه الآية فيها إجمال من صورة بني إسرائيل، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعناب وتفجر الأرض خلالها الأنهار خلالها تفجيرا. آيات كثيرة يطالبون بالمعجزات. لماذا يطالبون بالمعجزات؟ في نظرهم أنهم ما هم مقتنعون بأن محمد رسول الله، ولا أن هذا القرآن كلام الله، وهم والله لكاذبون. ويطالبون بالمعجزة من باب التحدي فقط لا أقل ولا أكثر، والله لو شاهدوها ما آمنوا. وقد أعطاهم الله على يد رسوله عشرات معجزات بلغت 1000 معجزة، ولكن من أبرزها اقتربت الساعة وانشق القمر، انشق القمر فلقتين على جبل أبي قبيس، شق من هنا وآخر من هناك، وشاهدوه. فهل آمنوا؟ ما آمنوا. فلعلم الله تعالى وطابعهم وخالقهم أنهم لا يؤمنون، ما أعطاهم ما يطالبون لتقوم الحجة عليهم، لأن هذه الأمة هي آخر الأمم. فلو أن الله عز وجل أهلكهم ما انتشرت دعوة الإسلام ولا انتهت إلينا ولا كنا مسلمين، لكن الله أبى أن يستجيب لهم لعلمه أنهم لا يؤمنون. فإذا طالبوا بالآية وما آمنوا وجب هلاكهم ودمارهم. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه. فعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يرد عليهم، فقال له: فقل يا رسولنا إنما الغيب لله، أنا لا أعلم الغيب ولا ما يجري فيه ويتم فيه، لا الآن ولا غدا ولا بعده، هذا من شأن الله عز وجل، ولكن انتظروا ما دمتم تطالبون بالعذاب والمعجزات انتظروا، فإني معكم من المنتظرين. وهؤلاء أهلكهم الله في بدر عن آخرهم، ما نجا من هؤلاء واحد في الدنيا. فقوله فانتظروا، هذا فيه التهديد والوعيد، انتظروا ما يحل بكم وأنا معكم من المنتظرين، ما دمتم تصرون على الإلحاد والكفر والنزاع وتدعون أنكم تريدون آيات، ويكفي أن يكون رسول الله بينهم أعظم آية. كيف رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب يأتي بعلوم الأولين والآخرين، بعلوم الكون كله، بتاريخ البشرية كلها، كيف لا يكون رسول الله؟ الكتاب وحده كافي. وفي هذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر. وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما من نبي من الأنبياء لو قد أوتي من المعجزات ما آمن على مثله البشر. عصى موسى وتسع آيات، عيسى يحيي الموتى، ماذا نقول؟ معجزات لا حد لها ولا حصر. ولكن هل آمنوا بتلك المعجزات؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعيب أهلكوا لتكذيبهم وإلا لا؟ بالمعجزات. ولكن وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، يعني القرآن، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهو كذلك، تبعث الرسل والرسول معه فرد وجماعة ومليون وعشرة، وأمة محمد أعظم أمة في البعث الآخر، دونها أمة موسى، ولكن أمة محمد أكثر الأمم في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. لما طالبوا بالمعجزات بالآيات، بمعنى المعجزات، صرفهم الله عنها لأنهم لا يؤمنون. والرسول صلى الله عليه وسلم شاهدوا آياته في كل مكان، في الطعام، في الشراب، في الدعاء، في كل مكان، لكن ما آمنوا. وإن قال قائل ولماذا ما أهلكهم الله لما طالبوا بانفلاق القمر وما آمنوا؟ الجواب، ما كان هناك اشتراط إن أردت أن نؤمن بك تفلق لنا القمر ونشاهده فنؤمن. تبهتم؟ فقط قال أحدهم للرسول إن كنت رسول الله فادعوا الله يفلق هذا القمر ونشاهده، ما في تحدي ولا معجزة. أو ما فهمتم؟ أقول إن قال قائل لما فلق الله القمر وأخبر عنه في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر، ولماذا ما آمنوا وما هلكهم؟ لأنه ما كان على اشتراط، أتؤمنون إن فلق القمر؟ فقالوا نعم. إن لم تؤمنوا تهلكوا؟ قالوا نعم. حينئذ يهلكون. ما كان هذا الاشتراط ولا أبدا. صرفهم الله صرفا لما علمنا بأنه يريد أن يبقيهم ويبقي أولادهم ويخرج من أصلابهم لتنتشر دعوة الله ويعبد الله المسلمون في الشرق والغرب. والجماعة التي كانت تتحدى وقال لهم الرسول انتظروا انتظروا وهلكوا عن آخر في غزوة بدر. والآن اسمعوا الآيتين من الكتاب. قال معنى الآيتين، يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بحقيقة علمية تاريخية، بحقيقة علمية تاريخية. ما هذه الحقيقة؟ وما كان الناس إلا أمة واحدة. كيف عرف الرسول هذا؟ الله يخبره ويعلمه. يخبر تعالى رسوله بحقيقة علمية تاريخية من شأن العلم بها المساعدة على الصبر والتحمل. من شأن العلم بهذه القضية العلمية الحقيقية أنه يساعد صاحبه على الصبر. كيف يساعد الصبر؟ أعلمه أن الأمم اختلفت وإلا لا؟ كانت مختلفة، فلا تحزن إذا اختلف العرب عنك وانقسموا قسمين، آمن من آمن وكفر من كفر. هذا يحمل على الصبر. يخبر تعالى رسوله بحقيقة علمية تاريخية من شأن العلم بها المساعدة على الصبر والتحمل. فيقول وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي في زمن سابق أمة واحدة على دين التوحيد، دين الفطرة. ثم حدث أن أحدثت لهم شياطين الجن والإنس البدع والأهواء والشرك فاختلفوا
فمنهم من ثبت على الإيمان والتوحيد ومنهم من كفر بالشرك والضلال. وقوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك، والخطاب لرسول الله وأمته، ولولا كلمة سبقت من ربك، وهي أنه لا يعجل العذاب للأمم والأفراد بكفرهم، وإنما يؤخرهم إلى آجالهم ليجزيهم في دار الجزاء بعذاب النار يوم القيامة. ولولا كلمته والتي هي لأملأن جهنم من الجنة، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. الخطاب لإبليس، يخاطب الله الشيطان إبليس فيقول لأملأن، أي وعزتي وجلالي، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، أبيضهم وأصفرهم. لولا هذا لعجل لهم العذاب، فحكم بينهم بأن أهلك الكافرين وأنجى المؤمنين. هذا ما دلت عليه الآية الأولى. أما الثانية فيخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي هل لا أنزل على محمد آية خارقة من ربه لنعلم ونستدل بها على أنه رسول الله؟ وقد يريدون بالآية عذابا، فلذا أمر الله رسوله أن يرد عليهم بقوله إنما الغيب لله، فهو وحده يعلم متى يأتيكم العذاب، وعليه فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ولم تطل مدة الانتظار ونزل بهم العذاب ببدر، فهلك رؤساؤهم وأكابر المستهزئين. هيا بنا إلى هداية الآيتين. هل للآيات من هدايات؟ لا تخلو آية من هداية. وأكرر بسم الله الرحمن الرحيم صاد، ذي آية من حرف واحد. من أنزلها؟ من قالها؟ إذن الله موجود. على من نزلت؟ من تلقاها من الله؟ محمد، إذن هو رسول الله. إذن كل آية من 6240 آية تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لكل آية هداية إلى الهدى والخير. قال أولا الأصل هو التوحيد والشرك طارئ. ما معنى هذه الجملة؟ الأصل هو التوحيد ولا لا؟ فطر الله العباد على التوحيد، خلقهم على أنه لا إله إلا الله، يفهمون هكذا من أنفسهم، وبعد ذلك طرأ عليهم الشرك وحدث فيهم. من أين أخذنا هذا؟ ما كان إلا أمة واحدة فاختلفوا فحصل الذي حصل. من سبب خلافهم وأوجده؟ الشيطان عدو بهم وعدوه.